بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، الليلة هي الليلة الثانية من ليالي هذه الدورة الطيبة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما يقال فيها وبما يدرس. موعدنا هذه الليلة إن شاء الله مع شرح كتاب أو كتيب مهم من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو الأصول الثلاثة. وهذه المتون من الأهمية بمكان، ومدارستها مهم لطلاب العلم المبتدئين والمنتهين والمتقدمين، كلهم يحتاج مثل هذا ويحتاجه العامة. فنسأل الله أن ينفعنا بهذه الدروس. ضيفنا هو فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، حياه الله وبياه وجزاه الله عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وأن يبارك في علمه وعمله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا إن شاء الله معه ومعكم في مجلس من مجالس العلم، ومجلس من مجالس الذكر، ومجلس من مجالس الهدى وتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. موعدنا إن شاء الله معكم بعد أداء السنة الراتبة إن شاء الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نحمد الله سبحانه أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً، الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. ثم إني أشكر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبي عريش على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، هذه الدورات النافعة التي يدرس فيها طالب العلم هذه المتون التأصيلية هي جديرة بالعناية، وجديرة بالرعاية، وجديرة بالحضور والمتابعة. فمن اجتهد في هذه الأصول بإذن الله يكون له الوصول، أما من حرم الأصول فاته الوصول. وهذا المتن، وهو الأصول الثلاثة من المتون المهمة التي اعتنى بها العلماء واعتنوا بحفظها. ولهذا يقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: هذه رسالة مهمة في العقيدة. كان الشيخ رحمه الله، أي الإمام المجدد، يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها، ليدرسوها ويحفظوها. ورسالة الأصول الثلاثة وأدلتها للإمام المجدد رحمه الله رسالة موجزة جامعة في موضوع توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلم التوحيد، الذي هو من أشرف العلوم وأجلها قدرا. كتبها الإمام المجدد رحمه الله مقرونة بالدليل بأسلوب سهل ميسر لكل قارئ، فأقبل الناس عليها حفظا وتدريسا، لأنها كتبت بقلم عالم جليل من علماء الإسلام نهج منهج السلف الصالح داعيا إلى التوحيد ونبذ البدع والخرافات وتنقية الإسلام مما علق به من أوهام. فجاءت هذه الرسالة خلاصة وافية لمباحث مهمة لا يستغني عنها المسلم ليبني دينه على أسس سليمة وقواعد صحيحة، ليجني ثمرات ذلك سعادة في الدنيا وفلاحا في الدار الآخرة. هذه الرسالة لمن؟ للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي المولود في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض سنة 1115، وتوفي رحمه الله سنة 1206. حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره، ورحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة والبصرة والشام وغيرها. قام بالدعوة إلى الدين الخالص من أدران الشرك وشوائب البدع، فاجتهد رحمه الله في الدعوة إلى الله. نشأ رحمه الله في بيت علم، كان أبوه هو القاضي في البلد، وجده سليمان هو المفتي والمرجع للعلماء، وأعمامه من أهل العلم. فنشأ في بيت علم رحمه الله، وأعجب أبوه والعلماء بذكائه ونبوغه رحمه الله تعالى. وقد وفق الله تعالى الإمام محمد بن سعود لمناصرته وتأييده، فكانت دعوة يوجهها القرآن ويحميها السيف، فمحى الله تعالى بدعوته مظاهر الشرك، وأزال بدعوته أعلام الشرك ومظاهر الشرك. كان رحمه الله يقضي وقته في الدعوة إلى الله بوسائل متعددة كالتدريس والإفتاء والرد على الشبهات والتأليف ومكاتبة أهل البلدان. فكتب رحمه الله الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد وأدلة التوحيد وأصول الإيمان وفضل الإسلام ومختصر السيرة النبوية ومختصر زاد المعاد وآداب المشي إلى الصلاة وكتاب الكبائر وغيرها من هذه الكتب النافعة الماتعة التي جعل الله تعالى لها القبول. فاعتنى بها العلماء شرحا وتدريسا، فنفع الله بها نفعا عظيما. وهذه أجور لهذا الإمام رحمه الله الذي كان مجددا، ولله الحمد، لدعوة لمن درس. فكانت دعوة مباركة لأنه جاء بالأسس الصحيحة للدعوة. الأسس الصحيحة للدعوة ما هي؟ أن يعتني بالتوحيد، يعتني بالتوحيد، تبدأ بالتوحيد كما هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كلهم بدأوا دعوتهم بماذا؟ بالتوحيد. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب هل يكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الخطابي رحمه الله يؤخذ من الحديث البداء بالأهم فالأهم، البداء بالأهم فالأهم. وقال الإمام ابن القيم التوحيد مفتاح دعوة الرسل، دعوة الرسل كلهم بدأوا بالتوحيد، ولهذا أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن باقي الأركان لا تصح إلا بتحقيق الركن الأول، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة إلا بتحقيق الركن الأول وهو الإسلام التوحيد، ويقتضي الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل الدعوات التي انحرفت عن منهج الأنبياء وما سلكت طريقة الأنبياء في الدعوة ما نجحت، لأنها لم تسلك مسلك الأنبياء في الدعوة. والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله دعوة خالصة لله، ليست دعوة من أجل كراسي، ليست دعوة من أجل شهرة، ليست دعوة من أجل دنيا، دعوة لله أدعو إلى الله على بصيرة على علم، ليست على جهل كحال الدعوات المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والتبليغ وغيرها. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، فتريد لدعوتك النجاح اسلك مسلك أنبياء الله عز وجل الذين قال الله تعالى عنهم بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتدي بطريقتهم اسلك منهجهم. تريد النجاح في الدعوة، تريد الفوز، تريد الظفر، فبهداهم اقتده أنا ومن اتبعني يقول تعالى. فالأنبياء بدعوا بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. الشيخ رحمه الله في هذه الأصول الثلاثة، والشرح الموسع لها قد يطول لكن يكون شرحا مختصرا إجماليا، هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فكأن الشيخ رحمه الله يلقنك هذه الأصول الثلاثة ويبين لك معانيها لكي تفهمها وتحفظها وتعرفها، وهي أسئلة مهمة يجب العناية بها ومدارستها. نبتدئ على بركة الله. من القارئ؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
نكتفي بهذا. قول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ بكل اسم لله عز وجل. والاسم مأخوذ من السمو بمعنى العلو، والله جل وعلا علم على الرب تبارك وتعالى، بمعنى المألوه حبا وتعظيما. وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والفرق بينهما أن الرحمن خاص بالله تعالى من حيث اللفظ، فلا يجوز لأحد أن يسمى به، لكنه عام من حيث المعنى، فإن الله تعالى رحمن لجميع المخلوقات. أما الرحيم فهو خاص بالله تعالى من حيث المعنى، فهو رحيم بالمؤمنين
كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، لكنه عام من حيث اللفظ فيصح الاتصاف به، قال بعض أهل العلم مجردا من أل، كما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث أن سورة القرآن مبتدأ بالبسملة ما عدا سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك حيث كان يبتدئ بالبسملة، وثالثا تحصيلا للبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، في رواية أجذم. وهذا الحديث حسنه ابن الصلاح والنووي وضعفه العلامة الألباني وجود إسناده سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. اقتصر المؤلف رحمه الله على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. قال رحمه الله اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله فيه التنبيه على أمور: أولا أن العلم لمن ابتغى به وجه الله تعالى في تعلمه والعمل به وتعليمه للناس رحمة، رحمة من الله لمن كان كذلك، ورحم الله ورحم الله تعالى الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا العلم رحم بين أهله من معلميه ومتلقيه، فعليهم أن يتراحموا بينهم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فعلى أهل العلم وطلبة العلم أن يتراحموا فيما بينهم. ولهذا أخبر الله تعالى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله رحماء بينهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق، ويرحمون الخلق. فعلى الداعي إلى الله على المنهج الحق أن يكون رحيما بالناس، رحيما بالناس، حريصا على دعوتهم وهدايتهم، كما قال الله تعالى عن نبيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على هدايته بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحرص على هداية الناس والرأفة والرحمة بهم شيء مطلوب. وإذا رأيت العالم السني يدعو إلى السنة ويحذر من البدع، وربما يكون شديدا في ذلك، لا تسئ به الظن، أحسن به الظن، هدفه الخير، هدفه هداية الناس، هدفه ابتعاد الناس عن البدع والمحدثات وعن الضلالات وعن الوقوع في الغوايات، ولأنه يعلم وتعلمون ما يترتب على البدع وعلى الضلالات، ما جنته البدع والجماعات والتنظيمات الإرهابية على الإسلام والمسلمين من إساءة للإسلام وللمسلمين، ومن تشريد الملايين وسفك الدماء المعصومة وانتهاك الأعراض وتدمير الممتلكات وغير ذلك. إذا رأيت العالم يحذر من هذه الأفكار والمناهج المخالفة فهذا والله من باب الرحمة بالناس، والحرص على هدايتهم ولئلا يقعوا في هذه المزالق الخطيرة. كذلك قوله اعلم رحمك الله مما يستفاد أن أحرى الناس بتحصيل العلم المتمم للخشية وإمامة المتقين من رحم به الناس فدعاهم وعلمهم وصبر على أذاهم. قال رحمه الله اعلم رحمك الله، وهذه الكلمة اعلم فعل أمر، فيها استثارة لانتباه الشخص، وفيها الدلالة والتنبيه على ما سيلقى. اعلم رحمك الله، وهذا من الشيخ رحمه الله أسلوب طيب، دائما في كتبه يقول اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا منهج صحيح يدل على رحمة المتحدث والملقي والمؤلف بالناس، وأن هدفه هدايتهم وإصلاحهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه، دعا لأبي هريرة بالحفظ، دعا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل، دعا لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا، دعا لدوس اللهم اهد دوسا وأتي به المسلمين. وهكذا المعلم في فصله إذا دعا لطلابه يدعو لهم بالهداية والصلاح وكذا، فإن هذا مما يحبب الطلبة إلى معلمهم والتلاميذ لشيخهم. والشيخ رحمه الله يقول اعلم رحمك الله. وأهل الأهواء والبدع ممن لا يحبون دروس العقيدة والحضور لهذه المجالس ينبذون أهل السنة، يقولون ما عندكم إلا اعلم رحمك الله، ما عندكم كل تذهبون وتجيئون اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله، يعني ما في إلا تدريس الأصول الثلاثة وغيره. لا يقول البعض هذا الكلام، قد يكون فيه مبالغة، لا والله استقبال الله، من الناس من لا يحبون مثل هذه المجالس كنت تدرس تعلم الناس العقيدة. ولهذا الإمام المجدد يقول من الشبهات قول بعض الناس التوحيد قد فهمناه، ما عندكم إلا التوحيد توحيد، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أو أليات نساء دوس على ذي الخليصة، صنم كان يعبد من دون الله، ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. فيجب العناية بتعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، وبالأخص في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، وأصبحت هذه المواقع والمنتديات تقذف الشرور والفتن، مواقع تدعو للإلحاد وإنكار الخالق جل وعلا، مواقع تدعو لإنكار السنة النبوية، مواقع تدعو إلى التكفير، مواقع تدعو للرفض وإلى التصوف وإلى غير ذلك مما يخل بعقيدة التوحيد. فكان لزاما على دعاة التوحيد والسنة أن يكثروا من هذه الدروس وأن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة، لا كحال أهل البدع والضلالات لا يعتنون بها بتدريس العقيدة، يعتنون بالرقائق والفضائل ولا يعتنون بالأصول والعقيدة. وبعضهم ربما يجعل درس في التوحيد أو في كتاب الطحاوية من أصحاب من الإخوانية والسورية ونحوهم، يأخذ الكتاب عنوان ما شاء الله من كتب أهل السنة، لكن يدس السم في العسل، يبدأ قليلا في الكتاب فإذا به يغمز ويلمز في الولاة ويشيع أو يعلن الإنكار العلني على الولاة في الدروس على طريقة الخوارج كما قد سمعنا ورأينا. فلنسلك مسلك المسلك الحق منهج أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة، إذا قال اعلم رحمك الله وغفر لك، فالمراد غفر لك ما مضى ورحمك فيما يستقبل. وهذا يدل على عناية المؤلف وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. هذه المسائل تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها، وهي تلزم كل فرد من أفراد المكلفين، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا الواجب ما لا يعذر أحد بجهل بتركه عند الأصوليين، الواجب ما لا يعذر أحد بتركه، وعند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فيجب على كل فرد منا العلم بهذه المسائل 4. أتى بها المصنف على سبيل الإجمال لماذا؟ ليتطلع القارئ والسامع إلى تفصيل هذه 4، وما أحوج طلاب العلم إلى فهمها. قال الإمام أحمد رحمه الله: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله. صلاته وصيامه. المسألة الأولى العلم. وما تعريف العلم؟ العلم معرفة الهدى بدليله. قال الإمام ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. يجب أولا العلم. ما المراد بالعلم؟ العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم ينقسم إلى قسمين: علم فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يسع أحد جهله، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس عند ابن ماجه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن يعرف أركان الإسلام، أركان الإيمان، ركن الإحسان، يعرف كيف يصلي، كيف يتوضأ. ومن العلم ما هو فرض كفاية، وهو ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كأحكام المواريث وعلم الطب وعلم الهندسة ونحو ذلك. قال المصنف: العلم وهو معرفة الله. المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، وعلى هذا فهي مرادفة للعلم. وقال بعض العلماء: العلم والمعرفة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمعا فالعلم على القديم، والمعرفة على العلم الحادث الذي استجد عندك ولم يكن موجودا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر أحدهما مفردا عن الآخر فإنه يشمل الآخر، قال رحمه الله: العلم وهو معرفة الله، معرفة الله تعالى بما تعرف به علينا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومعرفة الله بالقلب تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات والمخلوقات ازداد علمه بخالقه جل وعلا. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمعرفة العبد ربه، فقد عرفنا سبحانه بأن له ذاتا وأن له صفات وأنه هو الإله الحق المبين الذي يجب أن يفرد بالعبادة دون ما سواه، وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان جل وعلا. قال: ومعرفة نبيه، النبي لغة من نبأ بمعنى أخبر، ومن نبأ بترك الهمز أي علا وارتفع. والنبي رجل حر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا تعريف. التعريف الثاني من أوحي، التعريف الثاني للنبي من جاء مجددا لشريعة من قبله، وعرف كذلك بأنه من بعث إلى قوم موافقين. وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهو من جاء بشرع جديد ومن بعث إلى قوم مخالفين. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات هذه المسألة. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الأمور التالية: في معرفة شخصه صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. ثانيا: محبته فوق محبة النفس والمال والولد والوالد. ثالثا: محبة ما جاء به جملة وتفصيلا. رابعا: العمل بذلك رجاء رحمة الله وخشيته. وقد ذكر العلماء بالتتبع والاستقراء أن لشهادة أن محمد رسول الله أربعة شروط: الشرط الأول طاعته فيما أمر، والشرط الثاني تصديقه فيما أخبر، والشرط الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، والشرط الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي من مقتضيات الإيمان التي يؤمن بها المسلم. قال ابن قاسم رحمه الله: ومعرفته أي النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف وأحد مهمات الدين. وإن من المسائل المهمة التي يجب التنبيه عليها، وهذه نبه عليها سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال الشيخ ابن باز: الذي يحب لذاته هو الله. الذي يحب لذاته هو الله، المحبة الذاتية. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب لله، يحب لله لأنه رسول الله وعبد الله الذي اصطفاه للرسالة. أما المحبة الذاتية يقول الشيخ ابن باز: إنما هي لله وحده. وهذا فرق دقيق، يقول الشيخ ابن باز: يجب أن يعلمه كل طلاب العلم، فكل من يحب من دون الله إنما يحب لله، ولكن الذي يحب لذاته هو الله وحده، ومن دونه يحب لله. ولهذا إذا لم تكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله لم تنفع صاحبه، كمن يحبه للقرابة فقط أو لكونه عبقريا، ولهذا لم تفد محبة أبا طالب، لم تفده، إنما يخفف عنه العذاب. قال الشيخ ابن باز: وهذا ينبغي أن يتفطن له طلاب العلم. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام بالأدلة، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام إذا أطلق له معنيان: إسلام عام وإسلام خاص. إسلام عام وإسلام خاص. والإسلام بالمعنى العام يراد به عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا دين الأنبياء عموما. قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أما الإسلام الخاص فهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء لا يقبل من أحد سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: فدين الإسلام هو خاتم الأديان، لا دين بعد دين الإسلام. ليس هناك أديان سماوية كما يقال كل الأديان السماوية، لا دين بعد دين الإسلام. ولهذا من مات على غير الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به لكان من أهل النار. وعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وقد جئت بها بيضاء نقية؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يحصل به الاهتداء إلى المطلوب. والأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة سمعية وأدلة عقلية. أدلة سمعية وهي الوحي. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأدلة عقلية منها أن الخالق للخلق هو المستحق للعبادة وحده. ثانيا أن الله لا بد أن يجعل لعباده دينا يعبدونه به. ثالثا أن الله تعالى لا بد أن يرسل رسولا يدعو عباده إليه. قال المصنف رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. العمل به، العمل بالعلم، وهو ثمرة العلم. العلم مقصود لغيره، فهو بمنزلة الشجرة والعمل بمنزلة الثمرة. فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به، فالذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل، وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار. رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، لكن تعلم العلم ليقال له عالم، قرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فتندلق أمعاؤه، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف لا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول أبو الدرداء: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر، فأقول لبيك ربي، فيقول ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي وصححه الألباني رحمه الله. فالله الله في العمل بالعلم، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. العمل بالعلم منه ما يكون تركه كفرا كالعلم بالتوحيد، فإن الله تعالى هو المستحق بالعبادة وحده، يجب العلم بالتوحيد والعمل به. فمن أشرك مع الله لم ينفعه علمه وكان ترك العمل في حقه كفرا. وقد يكون معصية، علم أن الخمر حرام لكنه وقع في ذلك فوقع في معصية وكبيرة. قد يكون مكروها كمن ترك العمل بسنة يستطيع أن يفعلها فيكون تركه مكروها. قد يكون العمل بالعلم مباحا وتركه مباحا، كهيئة مشية النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأمور الجبلية والطبيعية. فالعمل بالعلم يا طلبة العلم، تعلمت التوحيد فعليك أن تعمل به، تعلمت ودرست ما شاء الله الواسطية والحموية والتدمرية في الجامعة والكليات وفي الثانوية، تعلمت أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة ولزوم الجماعة، يجب عليك أن تعمل بهذا ولا تصغي إلى من يدعوك إلى حزبيات وجماعات، لا تلتفت إلى من يناديك إلى جلسات في الخلوات وفي الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة، لا تصغي إلى من يدعوك إلى مدارسة كتب أهل البدع ككتب سيد قطب وحسن البنا ومحمد إلياس ومحمد سرور زين العابدين وغيرهم، والله لا يريد بك إلا الشر. الدعوة ولله الحمد واضحة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراط مستقيم. انظر إلى الكتب التي يوصي بها أهل السنة وعلماء السنة. هل سمعت الشيخ بن باز ولا بن عثيمين ولا الفوزان ولا الشيخ أحمد يقول عليك بالأصول العشرين لحسن البنا، ولا عليك بظلال القرآن لسيد قطب، ولا عليك بكتب السباعي ولا فلان وفلان؟ لا والله ما سمعنا أحد يوصي بهذه الكتب. فأسلك مسلك أهل العلم علماء السنة. قال المؤلف الثالثة: الدعوة إليه. إذا من الله عليك ووفقك للعلم النافع، العلم بدين الإسلام والعمل به، فعليك أن تدعو إليه، وهذا من توفيق الله لك. إذا وفقك الله إلى أن تتعلم العلم النافع وتعمل به، يجب عليك أن تبلغ دين الله. بلغوا عني ولو آية، يقول صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله طريقة الأنبياء والمرسلين. الناس الآن في أمس الحاجة إلى دعاة التوحيد والسنة، لأن دعاة الباطل يتكالبون على أهل الإسلام بشتى نحلهم وطوائفهم ومللهم، فكان على دعاة التوحيد والسنة أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله، كل بحسب استطاعته. بإمكانك تدعو إلى الله عن طريق الجوال، هذا تنقل مقاطع علماء السنة ومشايخ أهل السنة وتبثها وتنشرها، هذا خير عظيم. دعوة وأنت على فراشك وأنت في بيتك، مثل هذه الدروس وهذه المحاضرات، رابط المحاضرة أو الدرس أنشره وأبثه، لك في هذا خير. كل من استمع واستفاد لك أجر. الدال على الخير كفاعله، يقول صلى الله عليه وسلم. وأنت من أفضل الناس، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إليه، العلم، العمل، الدعوة إليه، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة. ومن لازم الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة أن تحذر مما يناقضها ومما يخالفها من الشركيات والمبتدعات والجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. بعض الناس ما شاء الله على خير، يحب العلم ويحب الدروس ويحب التوحيد، لكن لا تجد له محاضرة ولا درسا ولا كلمة في التحذير من المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة والحزبيات الضالة، إلا إذا جاء تعميم أخطب في كذا يخطب، ما جاء تعميم ما يخطب. ليش؟ هذا ممكن يفصلني من الوظيفة، أنا عندي راتب طيب يفوتي، أحرم الخير. يا سبحان الله، هذه دعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد، هذه أمانة، أمانة في عنقك يا طالب العلم أن تعلن التوحيد وتعلن السنة وتحذر من البدع ومن المناهج المخالفة. أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، تعرفون من الشيخ أحمد؟ الأسد الهزبر الذي كان مجاهدا بقلمه ولسانه إلى أن توفي رحمه الله. أذكر لما كتب بعض طلبة العلم بعض الكتابات متواضعة في التحذير من المناهج وعرضها على الشيخ، قال الشيخ انشر هذا الكتاب. فقال له ذاك الطالب يا شيخ كتاباتك تكفي وكتابات المشايخ. قال لا، الحق عندما ينصر من هنا ومن هنا ومن هناك تكون له قوة. هذا يتكلم ويحذر من المناهج في هذه القرية وهذا في هذه المدينة، وهذا يكون للحق قوة. أما المتكلم شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة فيهم خير، لكن لما ينصر الحق يكون له قوة. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، تنصر دين الله، تنصر سنة رسول الله، ويكون ذلك بكشف أحوال أهل البدع. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، يجب عليك أن تصبر، لأن كل من قام بدين الله ودعا إلى التوحيد والسنة وإلى لزوم منهج السلف الصالح لا بد أن يؤذى. لا تقول والله أنا خايف يتكلمون علي الناس ولا يتكلمون علي أصحابي. ليش تتكلم عن هذه الجماعات وعن هذه عن السرورية وعن الإخوانية؟ خل هذه جماعتها، لا، خليك رجل صادق ثابت. إذا رفعت الحق رفعت بالحق رأسا ورفعت بالسنة رأسا فإن الله يرفعك. قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من رفع بالسنة رأسا رفعه الله، رفعه الله. وهذا من الرفعة من أيها ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، مات في السجن، ما من محاضر أو متحدث إلا وتجد له ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام ابن القيم، الإمام أحمد وغيره، الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من علماء الإسلام رفعهم الله. هل عندهم أموال كثيرة؟ لا والله، عندهم علم، عندهم دعوة إلى التوحيد والسنة، عندهم جهاد في كشف أهل البدع والضلال، فرفعهم الله عز وجل. قال والصبر على الأذى فيه، والصبر على الأذى فيه. ثم استدل المصنف رحمه الله بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمان محل الحوادث. إن الإنسان لفي خسر، جنس الناس في خسارة، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. تفقد نفسك يا عبد الله، هل أنت متصف بهذه الصفات؟ يقول ابن القيم جهاد النفس على أربع: أن يجاهدها على تعلم العلم، تعلم العلم يحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى مجاهدة، وأن يجاهدها على العمل به، وأن يجاهدها على الدعوة إليه، الدعوة إلى العلم يحتاج إلى مجاهدة. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. رابعا أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة, أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة. فيجب العناية بهذه المسائل الأربع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا وفي غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. قال الإمام ابن القيم السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يكون ربانيا حتى يعرف الحق, يعرف الحق ويعمل به ويعلمه, فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. قال رحمه الله قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل, ثم استدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدل الإمام البخاري بهذه الآية على وجوب البداء بالعلم قبل القول والعمل, وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل عقلي على أن العلم قبل القول والعمل, يدل على أن العلم قبل القول والعمل, لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون وفق الشريعة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعليك أن تطلب العلم وأن تأخذ العلم عن أهله عن علماء السنة, وتحذر من دعاة الباطل ممن يحذرونك من علماء السنة ومشايخ أهل السنة, كما كان يحذرون من علماء السنة من قبل مشبهة مجسمة غثاء عذرا إلى آخره, وقالوا بعدها وهابية, ثم تطوروا قالوا جامية ومدخلية وغيرها, كل ذلك من باب التنفير من علماء السنة. قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هذه ثلاث مسائل مهمة يعرف بها حقيقة التوحيد, يعرف بها حقيقة التوحيد كما قال شيخنا النجمي رحمه الله. ما أدري الأذان باقي يا شيخ؟ لا. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا, بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أن الله خلقنا, والدليل على ذلك السمع والعقل. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما العقل فقد دل عليه قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ورزقنا قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قول الإمام رحمه الله أن الله خلقنا ورزقنا. الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق عام ورزق خاص. رزق عام وهو ما به قوام البدن، سواء كان حلالا أو حراما، سواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزق خاص وهو الرزق الحلال للمؤمنين، وهو الرزق النافع. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة خالصة يوم القيامة. قال: ولم يتركنا هملا. الهمل هو السدى أو السدى المتروك ليلا ونهارا. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما خلقنا عبثا، ما تركنا سدى، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله تعالى ما تركنا هملا ولا تركنا سدى، أرسل إلينا رسولا. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ومن جاء بشرع جديد. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الطاعة هي الموافقة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمعصية هي المخالفة بترك الأوامر وفعل النواهي. ثم استدل بقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الوبيل هو الثقيل الشديد، ثقيل الشديد. فيجب طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومعنى الآية: إنا أرسلنا إليكم رسولا، أي احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير، وقوموا بهذه النعمة. وإياكم أن تكفروا فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين
أرسل إليهم موسى عليه السلام وأمرهم بالتوحيد فلم يصدقوه بل عصوه فأخذهم الله أخذا وبيلا أخذا شديدا. ثانيا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المسألة الأولى في توحيد الربوبية، خلقنا ورزقنا، والثانية في توحيد الألوهية توحيد العبادة، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المعنى أن الله يوجب على المكلفين إفراده بالعبادة، يجب أن نفرد الله تعالى بالعبادة، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أن يشرك معه أحد في عبادته. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة هي كمال الخضوع مع المحبة والتعظيم كما يقول الإمام ابن القيم، قال رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد يقول شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد يصح أن يراد بها المساجد المبنية التي بنيت لعبادة الله، ويصح أن يكون المراد بها مواضع السجود، مواضع السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، ودعاء العبادة من صلاة وصيام وتلاوة ذكر إلى آخره. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول، وهذا إشارة إلى المسألة الأولى، ووحد الله إشارة إلى المسألة الثانية، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال شيخنا رحمه الله: فمن أشرك بالله فقد حاد الله ورسوله، ومن أقر الشرك وأجازه فقد حاد الله ورسوله. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: من هنا يجب أن يعرف طالب العلم حقيقة الولاء والبراء، من الذي يجب أن يحب ويوالى، وعلى أي شيء تكون المحبة والموالاة، وما أسباب الموالاة والهجر والبغض. هذه أمور من أسس العقيدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. ثم استدل المصنف رحمه الله بالآية، وهي قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. الآية لا تجد بضم الدال، وإذا كانت مضمومة فهي نفي، ويقول علماء البلاغة إن النفي أبلغ من النهي، لأن النهي متعلق بالمستقبل والنفي متعلق بالماضي والمستقبل. والمعنى لا تجد في أي وقت، في أي وقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأخبر أنه لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. والناس فيما يستحقون من الولاء والبراء أقسام: من الناس من يوالى موالاة خاصة وهم المؤمنون الخلص، قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ومن الناس من يتبرأ منه ويعاد وهم الكفار الخلص، قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن الناس من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهذا هو المسلم، عنده معاصي فيحب لما عنده من طاعة ويبغض لما عنده من معصية. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. اعلم أرشدك الله، وهذا من أدب المؤلف وحرصه على القارئ والمستمع أن يدعو له بالرشد، وهو الاستقامة على طريق الحق وهو ضد الغي. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. أن الحنيفية ملة إبراهيم، عرف الحنيفية بأنها ملة إبراهيم عليه السلام. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. والحنيفية هي دين الحق وهو التوحيد. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية، أن تعبد الله لا تعبد معه غيره، العبادة حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لله حق لا يكون لغيره ولغيره حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. وفي الحديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: أن تعبد الله مخلصا له، مخلصا له الدين. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص من خلص العسل إذا صفاه، والمراد أن يقصد المرء بعبادته وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته. والإخلاص له ثمرات، فمن ثمرات الإخلاص أنه بتحقيق الإنسان لتوحيد الله وإخلاص العبادة له تكمل له الطاعة، ويخرج من قلبه تأله ما يهواه. ثانيا أن الله يصرف عنه المعاصي. قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من المخلصين. كذلك من ثمرات الإخلاص أنه يكون في حرز من الشيطان. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. رابعا أن الله يحرم عليه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، ثم استدل بالآية ويقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، اللام لام العلة، وقيل لام الحكمة، الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. أعظم ما أمر الله به التوحيد. أول أمر في القرآن الكريم، القرآن الكريم، الأمر بعبادة الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم جمع كفار قريش على الصفا، ماذا قال لهم؟ قال لهم: عليكم بالفضائل. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بدء بالتوحيد. كل الأنبياء بدأوا دعوتهم بالتوحيد، هذا أعظم ما أمر الله به. لا كحال المناهج المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية وغيرها، وتبليغ لا يعتنون بتدريس التوحيد، بل التبليغ من وجدوه ينكر الشرك، ربما يضربونه ربما يطردونه، ولا يرضون بتوزيع كتب التوحيد. كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب يقولون، وابن تيمية: لو كان الأمر بأيدينا لأحرقناها. وغيرها من هذه الطوائف المخالفة. أعظم ما أمر الله به التوحيد، انظر الإمام الشيخ عبد الله القرعاوي كيف كانت دعوته في المنطقة، جاء والجهل والخرافات والشركيات، بدأ بالتوحيد، وجد طلبة بدأ يحفظهم العقيدة، يدرسهم التوحيد، ويذهبوا إلى القرى يعلمون الناس العقيدة الصحيحة. هذا هو المنهج الحق، هذه الدعوة الصافية النقية، دعوة الأنبياء التي ينفع الله تعالى بها. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاح الأرض بالتوحيد، إصلاح الأرض بالسنة. أما دعوة الحزبيات من سرورية وإخوانية وغيرها دعوة فساد وإفساد، جرت على الأمة ويلات، جرت على الأمة نكبات، جرت على الأمة مصائب ومحن وفتن. دول تأثرت التي اشتعلت فيها الثورات والانقلابات، ملايين شردت، مئات الآلاف قتلت، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساكن حطمت بسبب هذه الجماعات المنحرفة. قال المصنف: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، فهذا أعظم ما نهى الله عنه الشرك. ولهذا قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. نعم.
القارئ:
قال المصنف رحمه الله: الأصل الأول، فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
فنختصر إن شاء الله باقي هذا الأصل، وهو الأصل الأول
الأصول الثلاثة. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، إذا سألك سائل فقال ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها. والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة. وهذه الأصول الثلاثة التي كما أشرت سابقا التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك، ما دينك، من نبيك. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأن كلا مقعد مسؤول، من رب، ما الدين، ومن رسول. وقد أورد المؤلف رحمه الله هذه المسألة بصيغة السؤال من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة، ولا يدخل العبد الإسلام إلا بالشهادتين، ولا تصح صلاة إلا بالشهادتين. كذلك يسأل عنها العبد يوم القيامة، يسأل ماذا كنتم تعبدون، ويسأل ماذا أجبتم المرسلين، ويسأل ماذا كنتم تعملون، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ابتدى الشيخ رحمه الله هنا في هذه المقدمة فقال: فإذا قيل ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أو على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهذه قد تكلمنا وأشرنا إليها. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. إذا قيل لك من ربك، الرب هو الخالق المالك المتصرف، ولا تطلق كلمة الرب إلا على الله عز وجل، أما إذا أضيفت فإنها تطلق على الله وعلى غيره. قال تعالى: عما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وكلمة الرب قد تكون مشتقة من التربية، وهي الرعاية والعناية. وهذا الكلام أورده المؤلف رحمه الله لإثبات توحيد الربوبية، الذي هو مستلزم لتوحيد الألوهية. فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية. ولهذا يقول العلماء: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: وهو معبودي، أي أن الله المربي لجميع الخلق هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ليس لي معبود سواه. الله تعالى هو المستحق للعبادة. قال الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله سبحانه والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الحمد لله رب العالمين، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم الوحش، كل هذه مخلوقات لله عز وجل. والله تعالى هو الرب المالك المتصرف. والحمد اللام للاستغراق، أي كل حمد فهو لله. واللام في قوله تعالى لله للاستحقاق والاختصاص، فلا أحد أهل للحمد من كل وجه إلا الله جل وعلا، ولا يختص بالحمد من كل وجه إلا الله جل وعلا. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. العوالم قسمان، قسم مكلف وقسم غير مكلف. القسم المكلف قسم جبل على الطاعة وهو الملائكة وهم الملائكة، وقسم جبل على المعصية وهم الشياطين، وقسم جبل على الطاعة والمعصية وهم الجن والإنس، وعالم غير مكلف وهم الطير والوحش إلى آخره. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات والمخلوقات، قيل الآيات، الآيات جمع آية، وهي العلامة التي تدل على الشيء وتبينه. والمخلوقات جمع مخلوق، وهو ما أوجد بعد العدم. قوله بآياته ومخلوقاته قيل من باب عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات من آيات الله ومن آياته الدالة عليه مخلوقاته، وقيل من باب عطف المتغايرين، فيكون المعنى عرفت ربي بآياته الشرعية ومخلوقاته الكونية، ومخلوقاته الكونية. قال بآياته ومخلوقاته: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره. ثم استدل بالآيات، منها قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي هذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الخالق لليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال: اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالخالق لهذه المخلوقات هو المستحق للعبادة. ولهذا قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت لا تعبد الشيطان. ومن أعظم الآيات المشاهدة بالأبصار الليل والنهار والشمس والقمر، ولأن السجود عبادة وهو نهاية التعظيم، وإنما خص الشمس والقمر بعدم السجود لهما لعظم افتتان المشركين بهما. ولهذا كان من المشركين من يسجد للشمس، ولهذا نهينا عن الصلاة عند غروب الشمس لأنه يسجد لها الكفار. وفي هذه الآية استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وهذا استدلال بتوحيد الألوهية على توحيد الربوبية. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه يأتي بيانها. وهذه تسمى مراتب الدين، تسمى مراتب الدين. والإسلام والإيمان، وأعلى هذه المراتب الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اجتمع في نص فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. وكل محسن فهو مؤمن، وليس كل مؤمن محسن. وكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. الإيمان الكامل. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أعطيت فلانا وهو مؤمن؟ قال: أو مسلما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. ذكرنا هذه الآية وبينا المراد بالمساجد. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، لأن العبادة محض حق الله وخالص حق الله، فلا يجوز صرفها لغير الله. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي وفيه ضعف، والصحيح الدعاء هو العبادة. فالدعاء يعتبر أعظم أنواع العبادة، سواء دعاء العبادة وهو الثناء على الله ومنه الصلاة والذكر ونحو ذلك، أو دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. الدعاء هو العبادة، فعلينا أن نخلص الدعاء لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: قال: ودليل الخوف. ذكر أنواع العبادة. العبادة أنواع، منها عبادة قولية، والعبادة القولية تنقسم إلى قسمين: ظاهرة وباطنة. الظاهرة كالذكر وتلاوة القرآن، منها عبادة قلبية بالقلب من الخشية والخوف من الله عز وجل، ومنها عبادة عملية بالجوارح كالصلاة والحج ونحو ذلك. ومن أهل العلم من قسم العبادة إلى بدنية باللسان بالتسبيح، وعبادة بالجوارح كالركوع والسجود، والمالية كإخراج الزكاة، وعبادة بدنية مالية كالحج إلى غير ذلك. قال المصنف رحمه الله: كالخوف. الخوف كذلك عبادة من العبادات، الخوف عبادة. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف وانزعاج القلب بتوقع مكروه، وهو من العبادات القلبية، وهو أنواع. نوع الأول خوف العبادة، وهو أن تخاف من الله تعالى بشرط ألا يصل بالعبد إلى حد اليأس من رحمة الله. الخوف النوع الثاني خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله، كان يخاف من وثن أو طاغوت فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثالث أن يترك الإنسان الواجب عليه من الأوامر والطاعات خوفا من الناس، فهذا من الشرك المنافي لكمال التوحيد. النوع الرابع الخوف الطبيعي، خاف من السباع أو من النار، فهذا خوف طبيعي، كما أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام بقوله: فخرج منها خائفا يترقب. قال المصنف: والرجاء. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون بعيد المنال. والرجاء ينقسم إلى قسمين: رجاء الله تعالى، وهو أن ترجو ما عند الله من الخير والأجر، وهذا يكون بشرط ألا يصل بالإنسان إلى حد الغرور. الثاني رجاء غير الله، فإن كان متضمنا للذل والخضوع للمرجو فإن هذا من الشرك الأكبر، كأن ترجو شخصا أن يشفي مريضا أو يعمل لك عملا لا يقدر عليه إلا الله. فإن لم يكن متضمنا للذل والخضوع فإن هذا لا يكون شركا، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره. صححه الألباني رحمه الله. كأن ترجو من شخص أن يقرضك مالا أو نحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو تفويض الأمر على الله تعالى مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب. والتوكل أنواع: النوع الأول التوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك الأكبر. الثاني التوكل على المخلوق في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان أو نحوه فيما أقدره الله من رزق أو دفع ضر، فهذا من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعله في منزلة أكبر من السبب، كمن يتوكل على من عنده وظائف نحو ذلك. النوع الثالث التوكيل في أمور تجوز فيها النيابة، كالتوكيل في توزيع الصدقات وفي نيابة الحج، فهذا جائز. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا. قال المصنف: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه من أنواع العبادة، أن ترغب فيما عند الله وأن تكون مقبلا على الله تعالى. وهناك رغبة جائزة في حق المخلوق، كأن يقول الإنسان لشخص: أنا راغب إليك أن تعطيني مالا أو أن أسافر معك، فهذا جائز. كذلك الرهبة وهي الخوف المثمر للهرب من المخوف، وتكون مقرونة بالعمل، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف من الله يستلزم العلم به، والعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته. كذلك الرغبة والرهبة والخشوع من صفات الأنبياء، وفي هذا رد على الصوفية الذين يقولون: نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، إنما نعبده محبة له فقط، كما قالت ذلك من رابع العدوية. ولهذا قال أيوب السختياني، قال: رابعة في الزندقة. فالأنبياء يدعون الله خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. كذلك الإنابة وهي الرجوع بمعنى التوبة، وقيل الإنابة أخص من التوبة، أي آكد، لأنها توبة مع إقبال، توبة مع إقبال. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة من أنواع العبادة، وهي أنواع. النوع الأول أن تستعين بالله عز وجل، وهذا هو الواجب علينا، أن نستعين بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله. الثاني أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك الأكبر، كمن يستعين بالمقبورين، بالأموات، بالجن ونحوه. النوع الثالث الاستعانة بالمخلوق في شيء يقدر عليه، وهذا جائز. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال المصنف رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كذلك الاستغاثة أنواع. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا جائز، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. النوع الثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر. قال المصنف رحمه الله: ودليل هناك الاستعاذة، كذلك الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة هي طلب العوذ والالتجاء بالله عز وجل، وهي الاعتصام والالتجاء بالله تعالى. والاستعاذة أنواع: النوع الأول الاستعاذة بالله عز وجل، أو الاستعاذة بصفة من صفات الله، كما جاء في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا هو المشروع. الثاني الاستعاذة بالمخلوق، وهو على نوعين: فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو الشرك الأكبر. فيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز، كما جاء في الحديث، في حديث المخزومية: فعاذت بأم سلمة. وكما جاء في حديث الفتن: من تشرف لها تشرفته، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فهذا جائز في حق المخلوق بشرط أن يكون حيا حاضرا قادرا. قال المصنف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم. والحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة من أعظم العبادات، والذبح أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى. أن يقصد تعظيم المذبوح له والتذلل والتقرب له، فهذا الذبح لا يكون إلا لله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك مع الله. النوع الثاني أن يقع الذبح إكراما لضيف أو وليمة عرس، فهذا يكون من باب الاستحباب. النوع الثالث أن يكون الذبح لهدي تمتع أو قران أو نذر، فهذا يكون واجبا. النوع الرابع أن يكون الذبح في العزاء في اليوم الثالث أو اليوم السابع، فهذا يكون بدعة. النوع الخامس أو السادس أن يكون الذبح بإسراف وبذخ، فهذا يكون محرما، فهذا يكون من باب التحريم. إلى غير ذلك، فالذبح له أنواع. ومن الذبح ما يكون سنة كالعقيقة والأضحية، على من يرى أنها سنة ومذهب الجمهور، ومن أهل العلم من يرى أنها تجب على المسلم. قال المصنف: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر إيجاب المكلف نفسه بشيء ليس واجبا عليه بأصل الشرع. والنذر في ابتداء النذر مكروه، والوفاء به واجب. ما هو النذر المكروه؟ هو النذر الذي في مقابل شيء: إن نجحت أو نجح ابني فعلي أن أصوم. لكن النذر المطلق قال بعض العلماء لا يكون مكروها، كمن قال: لله علي أن أصوم، لله علي أن أفعل كذا من الطاعات بدون مقابل. والنذر إن كان هذا النذر نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، والوفاء بالنذر من صفات عباد الله المتقين. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقد يكون النذر شركا أكبر، كمن ينذر لأصحاب القبور أو ينذر للجن، فهذا نذر شرك أكبر والعياذ بالله، مخرج من الملة، كمن ينذر لأصحاب المشاهد أو الأضرحة أو نحو ذلك. ومن النذر ما يكون معصية، كأن يقول إنسان مثلا: إن نجحت فعلي أن أشرب الدخان، أو أفعل كذا وكذا من المحرمات التي لا تصل إلى حد شرك، فهذا محرم. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ونكون بهذا قد انتهينا من الأصل الأول، ونسأل الله تعالى أن يكتب للجميع الأجر والثواب، ولعل الله تعالى أن يهيئ لقاء آخر نكمل فيه الأصل الثاني والثالث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، الليلة هي الليلة الثانية من ليالي هذه الدورة الطيبة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما يقال فيها وبما يدرس. موعدنا هذه الليلة إن شاء الله مع شرح كتاب أو كتيب مهم من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو الأصول الثلاثة. وهذه المتون من الأهمية بمكان، ومدارستها مهم لطلاب العلم المبتدئين والمنتهين والمتقدمين، كلهم يحتاج مثل هذا ويحتاجه العامة. فنسأل الله أن ينفعنا بهذه الدروس. ضيفنا هو فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، حياه الله وبياه وجزاه الله عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وأن يبارك في علمه وعمله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا إن شاء الله معه ومعكم في مجلس من مجالس العلم، ومجلس من مجالس الذكر، ومجلس من مجالس الهدى وتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. موعدنا إن شاء الله معكم بعد أداء السنة الراتبة إن شاء الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نحمد الله سبحانه أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. ثم إني أشكر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبي عريش على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، هذه الدورات النافعة التي يدرس فيها طالب العلم هذه المتون التأصيلية هي جديرة بالعناية وجديرة بالرعاية وجديرة بالحضور والمتابعة. فمن اجتهد في هذه الأصول بإذن الله يكون له الوصول، أما من حرم الأصول فاته الوصول. وهذا المتن وهو الأصول الثلاثة من المتون المهمة التي اعتنى بها العلماء واعتنوا بحفظها. ولهذا يقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: هذه رسالة مهمة في العقيدة. كان الشيخ رحمه الله أي الإمام المجدد يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها، ليدرسوها ويحفظوها. ورسالة الأصول الثلاثة وأدلتها للإمام المجدد رحمه الله رسالة موجزة جامعة في موضوع توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلم التوحيد، الذي هو من أشرف العلوم وأجلها قدرا. كتبها الإمام المجدد رحمه الله مقرونة بالدليل بأسلوب سهل ميسر لكل قارئ، فأقبل الناس عليها حفظا وتدريسا.
لأنها كتبت بقلم عالم جليل من علماء الإسلام نهج منهج السلف الصالح داعيا إلى التوحيد ونبذ البدع والخرافات وتنقية الإسلام مما علق به من أوهام. فجاءت هذه الرسالة خلاصة وافية لمباحث مهمة لا يستغني عنها المسلم ليبني دينه على أسس سليمة وقواعد صحيحة ليجني ثمرات ذلك سعادة في الدنيا وفلاحا في الدار الآخرة. هذه الرسالة لمن؟ للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي المولود في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض سنة 1115 وتوفي رحمه الله سنة 1206. حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره ورحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة والبصرة والشام وغيرها. قام بالدعوة إلى الدين الخالص من أدران الشرك وشوائب البدع، فاجتهد رحمه الله في الدعوة إلى الله. نشأ رحمه الله في بيت علم، كان أبوه هو القاضي في البلد وجده سليمان هو المفتي والمرجع للعلماء وأعمامه من أهل العلم. فنشأ في بيت علم رحمه الله، وأعجب أبوه والعلماء بذكائه ونبوغه رحمه الله تعالى. وقد وفق الله تعالى الإمام محمد بن سعود لمناصرته وتأييده، فكانت دعوة يوجهها القرآن ويحميها السيف، فمحى الله تعالى بدعوته مظاهر الشرك وأزال بدعوته أعلام الشرك ومظاهر الشرك. كان رحمه الله يقضي وقته في الدعوة إلى الله بوسائل متعددة كالتدريس والإفتاء والرد على الشبهات والتأليف ومكاتبة أهل البلدان. فكتب رحمه الله الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد وأدلة التوحيد وأصول الإيمان وفضل الإسلام ومختصر السيرة النبوية ومختصر زاد المعاد وآداب المشي إلى الصلاة وكتاب الكبائر وغيرها من هذه الكتب النافعة الماتعة التي جعل الله تعالى لها القبول. فاعتنى بها العلماء شرحا وتدريسا، فنفع الله بها نفعا عظيما. وهذه أجور لهذا الإمام رحمه الله الذي كان مجددا ولله الحمد بدعوة لمن درس، فكانت دعوة مباركة لأنه جاء بالأسس الصحيحة للدعوة. الأسس الصحيحة للدعوة ما هي؟ أن يعتني بالتوحيد، يعتني بالتوحيد، تبدأ بالتوحيد كما هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كلهم بدأوا دعوتهم بماذا؟ بالتوحيد. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هل يكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الخطابي رحمه الله يؤخذ من الحديث البداء بالأهم فالأهم، البداء بالأهم فالأهم. وقال الإمام ابن القيم التوحيد مفتاح دعوة الرسل، دعوة الرسل كلهم بدأوا بالتوحيد، ولهذا أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن باقي الأركان لا تصح إلا بتحقيق الركن الأول، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة إلا بتحقيق الركن الأول وهو الإسلام التوحيد، ويقتضي الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل الدعوات التي انحرفت عن منهج الأنبياء وما سلكت طريقة الأنبياء في الدعوة ما نجحت، لأنها لم تسلك مسلك الأنبياء في الدعوة. والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله دعوة خالصة لله، ليست دعوة من أجل كراسي، ليست دعوة من أجل شهرة، ليست دعوة من أجل دنيا، دعوة لله أدعو إلى الله على بصيرة على علم، ليست على جهل كحال الدعوات المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والتبليغ وغيرها. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، فتريد لدعوتك النجاح اسلك مسلك أنبياء الله عز وجل الذين قال الله تعالى عنهم بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتدي بطريقتهم اسلك منهجهم، تريد النجاح في الدعوة، تريد الفوز، تريد الظفر، فبهداه مقتده أنا ومن اتبعني. يقول تعالى فالأنبياء بدعوا بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. الشيخ رحمه الله في هذه الأصول الثلاثة، والشرح الموسع لها قد يطول لكن يكون شرحا مختصرا إجماليا، هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فكأن الشيخ رحمه الله يلقنك هذه الأصول الثلاثة ويبين لك معانيها لكي تفهمها وتحفظها وتعرفها، وهي أسئلة مهمة يجب العناية بها ومدارستها. نبتدئ وعلى بركة الله من القارئ. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
نكتفي بهذا. قول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ بكل اسم لله عز وجل. والاسم مأخوذ من السمو بمعنى العلو، والله جل وعلا علم على الرب تبارك وتعالى، بمعنى المألوه حبا وتعظيما. وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والفرق بينهما أن الرحمن خاص بالله تعالى من حيث اللفظ، فلا يجوز لأحد أن يسمى به، لكنه عام من حيث المعنى، فإن الله تعالى رحمن لجميع المخلوقات. أما الرحيم فهو خاص بالله تعالى من حيث المعنى، فهو رحيم بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. لكنه عام من حيث اللفظ،
فيصح الاتصاف به. قال بعض أهل العلم مجردا من أل، كما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث أن سورة القرآن مبتدأ بالبسملة ما عدا سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك حيث كان يبتدئ بالبسملة، وثالثا تحصيلا للبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، في رواية أجذم. وهذا الحديث حسنه ابن الصلاح والنووي وضعفه العلامة الألباني وجود إسناده سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. اقتصر المؤلف رحمه الله على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله فيه التنبيه على أمور: أولا أن العلم لمن ابتغى به وجه الله تعالى في تعلمه والعمل به وتعليمه للناس رحمة، رحمة من الله لمن كان كذلك. ورحم الله ورحم الله تعالى الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا العلم رحم بين أهله من معلميه ومتلقيه، فعليهم أن يتراحموا بينهم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فعلى أهل العلم وطلبة العلم أن يتراحموا فيما بينهم. ولهذا أخبر الله تعالى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: رحماء بينهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. ويرحمون الخلق، فعلى الداعي إلى الله على المنهج الحق أن يكون رحيما بالناس، رحيما بالناس، حريصا على دعوتهم وهدايتهم، كما قال الله تعالى عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على هدايته، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحرص على هداية الناس والرأفة والرحمة بهم شيء مطلوب. وإذا رأيت العالم السني يدعو إلى السنة ويحذر من البدع، وربما يكون شديدا في ذلك، لا تسئ به الظن، أحسن به الظن. هدفه الخير، هدفه هداية الناس، هدفه ابتعاد الناس عن البدع والمحدثات وعن الضلالات وعن الوقوع في الغوايات. ولأنه يعلم وتعلمون ما يترتب على البدع وعلى الضلالات، ما جنته البدع والجماعات والتنظيمات الإرهابية على الإسلام والمسلمين من إساءة للإسلام وللمسلمين، ومن تشريد الملايين وسفك الدماء المعصومة وانتهاك الأعراض وتدمير الممتلكات وغير ذلك. إذا رأيت العالم يحذر من هذه الأفكار والمناهج المخالفة، فهذا والله من باب الرحمة بالناس والحرص على هدايتهم ولئلا يقعوا في هذه المزالق الخطيرة. كذلك قوله اعلم رحمك الله مما يستفاد أن أحرى الناس بتحصيل العلم المتمم للخشية وإمامة المتقين من رحم به الناس فدعاهم وعلمهم وصبر على أذاهم. قال رحمه الله اعلم رحمك الله، وهذه الكلمة اعلم فعل أمر، فيها استثارة لانتباه الشخص، وفيها الدلالة والتنبيه على ما سيلقى. اعلم رحمك الله، وهذا من الشيخ رحمه الله أسلوب طيب، دائما في كتبه يقول اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا منهج صحيح يدل على رحمة المتحدث والملقي والمؤلف بالناس، وأن هدفه هدايتهم وإصلاحهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه، دعا لأبي هريرة بالحفظ، دعا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل، دعا لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا، دعا لدوس اللهم اهد دوسا وأت به المسلمين. وهكذا المعلم في فصله إذا دعا لطلابه يدعو لهم بالهداية والصلاح وكذا، فإن هذا مما يحبب الطلبة إلى معلمهم والتلاميذ لشيخهم. والشيخ رحمه الله يقول اعلم رحمك الله. وأهل الأهواء والبدع ممن لا يحبون دروس العقيدة والحضور لهذه المجالس ينبذون أهل السنة، يقولون ما عندكم إلا اعلم رحمك الله، ما عندكم كل تدابون وتجيئون اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، يعني ما في إلا تدريس الأصول الثلاثة وغيره. لا يقول البعض هذا الكلام، قد يكون فيه مبالغة، لا والله استغفر الله، من الناس من لا يحبون مثل هذه المجالس كونك تدرس تعلم الناس العقيدة. ولهذا الإمام المجدد يقول من الشبهات قول بعض الناس التوحيد قد فهمناه، ما عندكم إلا التوحيد، توحيد سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أو أليات نساء دوس على ذي الخليصة، صنم كان يعبد من دون الله، ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. فيجب العناية بتعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، وبالأخص في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، وأصبحت هذه المواقع والمنتديات تقذف الشرور والفتن، مواقع تدعو للإلحاد وإنكار الخالق جل وعلا، مواقع تدعو لإنكار السنة النبوية، مواقع تدعو إلى التكفير، مواقع تدعو للرفض وإلى التصوف وإلى غير ذلك مما يخل بعقيدة التوحيد. فكان لزاما على دعاة التوحيد والسنة أن يكثروا من هذه الدروس وأن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة، لا كحال أهل البدع والضلالات لا يعتنون بها بتدريس العقيدة، يعتنون بالرقائق والفضائل ولا يعتنون بالأصول والعقيدة. وبعضهم ربما يجعل درس في التوحيد أو في كتاب الطحاوية من أصحاب من الإخوانية والسورية ونحوهم، يأخذ الكتاب عنوان ما شاء الله من كتب أهل السنة، لكن يدس السم في العسل، يبدأ قليلا في الكتاب فإذا به يغمز ويلمز في الولاة ويشيع أو يعلن الإنكار العلني على الولاة في الدروس على طريقة الخوارج كما قد سمعنا ورأينا. فلنسلك مسلك المسلك الحق منهج أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة، إذا قال اعلم رحمك الله وغفر لك، فالمراد غفر لك ما مضى ورحمك فيما يستقبل. وهذا يدل على عناية المؤلف وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. هذه المسائل تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها، وهي تلزم كل فرد من أفراد المكلفين، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا الواجب ما لا يعذر أحد بجهل بتركه عند الأصوليين، الواجب ما لا يعذر أحد بتركه، وعند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فيجب على كل فرد منا العلم بهذه المسائل 4. أتى بها المصنف على سبيل الإجمال لماذا؟ ليتطلع القارئ والسامع إلى تفصيل هذه 4، وما أحوج طلاب العلم إلى فهمها. قال الإمام أحمد رحمه الله: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله. صلاته وصيامه. المسألة الأولى العلم. وما تعريف العلم؟ العلم معرفة الهدى بدليله. قال الإمام ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. يجب أولا العلم. ما المراد بالعلم؟ العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم ينقسم إلى قسمين: علم فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يسع أحد جهله، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس عند ابن ماجة: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن يعرف أركان الإسلام، أركان الإيمان، ركن الإحسان، يعرف كيف يصلي، كيف يتوضأ. ومن العلم ما هو فرض كفاية، وهو ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كأحكام المواريث وعلم الطب وعلم الهندسة ونحو ذلك. قال المصنف: العلم وهو معرفة الله. المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، وعلى هذا فهي مرادفة للعلم. وقال بعض العلماء: العلم والمعرفة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمعا فالعلم على القديم، والمعرفة على العلم الحادث الذي استجد عندك ولم يكن موجودا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر أحدهما مفردا عن الآخر فإنه يشمل الآخر. قال رحمه الله: العلم وهو معرفة الله. معرفة الله تعالى بما تعرف به علينا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومعرفة الله بالقلب تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات والمخلوقات ازداد علمه بخالقه جل وعلا. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فمعرفة العبد ربه، فقد عرفنا سبحانه بأن له ذاتا وأن له صفات وأنه هو الإله الحق المبين الذي يجب أن يفرد بالعبادة دون ما سواه، وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان جل وعلا. قال: ومعرفة نبيه. النبي لغة من نبأ بمعنى أخبر، ومن نبأ بترك الهمز أي علا وارتفع. والنبي رجل حر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا تعريف. التعريف الثاني من أوحي، التعريف الثاني للنبي من جاء مجددا لشريعة من قبله، وعرف كذلك بأنه من بعث إلى قوم موافقين. وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهو من جاء بشرع جديد ومن بعث إلى قوم مخالفين. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات هذه المسألة. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الأمور التالية: في معرفة شخصه صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. ثانيا: محبته فوق محبة النفس والمال والولد والوالد. ثالثا: محبة ما جاء به جملة وتفصيلا. رابعا: العمل بذلك رجاء رحمة الله وخشيته. وقد ذكر العلماء بالتتبع والاستقراء أن لشهادة أن محمد رسول الله أربعة شروط: الشرط الأول طاعته فيما أمر، والشرط الثاني تصديقه فيما أخبر، والشرط الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، والشرط الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي من مقتضيات الإيمان التي يؤمن بها المسلم. قال ابن قاسم رحمه الله: ومعرفته أي النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف وأحد مهمات الدين. وإن من المسائل المهمة التي يجب التنبيه عليها، وهذه نبه عليها سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال الشيخ ابن باز: الذي يحب لذاته هو الله. الذي يحب لذاته هو الله، المحبة الذاتية. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب لله، يحب لله لأنه رسول الله وعبد الله الذي اصطفاه للرسالة. أما المحبة الذاتية يقول الشيخ ابن باز: إنما هي لله وحده. وهذا فرق دقيق، يقول الشيخ ابن باز: يجب أن يعلمه كل طلاب العلم، فكل من يحب من دون الله إنما يحب لله، ولكن الذي يحب لذاته هو الله وحده، ومن دونه يحب لله. ولهذا إذا لم تكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله لم تنفع صاحبه، كمن يحبه للقرابة فقط أو لكونه عبقريا، ولهذا لم تفد محبة أبا طالب، لم تفده، إنما يخفف عنه العذاب. قال الشيخ ابن باز: وهذا ينبغي أن يتفطن له طلاب العلم. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام بالأدلة، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام إذا أطلق له معنيان: إسلام عام وإسلام خاص. إسلام عام وإسلام خاص. والإسلام بالمعنى العام يراد به عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا دين الأنبياء عموما. قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أما الإسلام الخاص فهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء لا يقبل من أحد سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: فدين الإسلام هو خاتم الأديان، لا دين بعد دين الإسلام. ليس هناك أديان سماوية كما يقال كل الأديان السماوية، لا دين بعد دين الإسلام. ولهذا من مات على غير الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به لكان من أهل النار. وعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد جئت بها بيضاء نقية. والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يحصل به الاهتداء إلى المطلوب. والأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة سمعية وأدلة عقلية. أدلة سمعية وهي الوحي. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأدلة عقلية منها أن الخالق للخلق هو المستحق للعبادة وحده. ثانيا أن الله لا بد أن يجعل لعباده دينا يعبدونه به. ثالثا أن الله تعالى لا بد أن يرسل رسولا يدعو عباده إليه. قال المصنف رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به، العمل به، العمل بالعلم، وهو ثمرة العلم. العلم مقصود لغيره، فهو بمنزلة الشجرة والعمل بمنزلة الثمرة. فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به، فالذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل، وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار: رجل تعلم العلم وقرأ القرآن لكن تعلم العلم ليقال له عالم، قرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فتندلق أمعاؤه فيقال له: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف لا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول أبو الدرداء: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر، فأقول لبيك ربي، فيقول ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي وصححه الألباني رحمه الله. فالله الله في العمل بالعلم، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. العمل بالعلم منه ما يكون تركه كفرا كالعلم بالتوحيد، فإن الله تعالى هو المستحق بالعبادة وحده، يجب العلم بالتوحيد والعمل به، فمن أشرك مع الله لم ينفعه علمه وكان ترك العمل في حقه كفرا. وقد يكون معصية، علم أن الخمر حرام لكنه وقع في ذلك فوقع في معصية وكبيرة. قد يكون مكروها كمن ترك العمل بسنة يستطيع أن يفعلها فيكون تركه مكروها. قد يكون العمل بالعلم مباحا وتركه مباحا كهيئة مشية النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأمور الجبلية والطبيعية. فالعمل بالعلم يا طلبة العلم، تعلمت التوحيد فعليك أن تعمل به، تعلمت ودرست ما شاء الله الواسطية والحموية والتدمرية في الجامعة والكليات وفي الثانوية، تعلمت أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة ولزوم الجماعة، يجب عليك أن تعمل بهذا ولا تصغي إلى من يدعوك إلى حزبيات وجماعات، لا تلتفت إلى من يناديك إلى جلسات في الخلوات وفي الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة، لا تصغي إلى من يدعوك إلى مدارسة كتب أهل البدع ككتب سيد قطب وحسن البنا ومحمد إلياس ومحمد سرور زين العابدين وغيرهم، والله لا يريد بك إلا الشر. الدعوة ولله الحمد واضحة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا صراط مستقيم. انظر إلى الكتب التي يوصي بها أهل السنة وعلماء السنة، هل سمعت الشيخ بن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان ولا الشيخ أحمد يقول عليك بالأصول العشرين لحسن البنا، ولا عليك بظلال القرآن لسيد قطب، ولا عليك بكتب استباعي ولا فلان وفلان؟ لا والله ما سمعنا أحد يوصي بهذه الكتب. فأسلك مسلك أهل العلم علماء السنة. قال المؤلف الثالثة الدعوة إليه، إذا من الله عليك ووفقك للعلم النافع، العلم بدين الإسلام والعمل به، فعليك أن تدعو إليه، وهذا من توفيق الله لك. إذا وفقك الله إلى أن تتعلم العلم النافع وتعمل به، يجب عليك أن تبلغ دين الله. بلغوا عني ولو آية، يقول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله طريقة الأنبياء والمرسلين. الناس الآن في أمس الحاجة إلى دعاة التوحيد والسنة، لأن دعاة الباطل يتكالبون على أهل الإسلام بشتى نحلهم وطوائفهم ومللهم، فكان على دعاة التوحيد والسنة أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله، كل بحسب استطاعته. بإمكانك تدعو إلى الله عن طريق الجوال، هذا تنقل مقاطع علماء السنة ومشايخ أهل السنة وتبثها وتنشرها، هذا خير عظيم. دعوة وأنت على فراشك وأنت في بيتك، مثل هذه الدروس وهذه المحاضرات، رابط المحاضرة أو الدرس أنشره وأبثه، لك في هذا خير، كل من استمع واستفاد لك أجر. الدال على الخير كفاعله، يقول صلى الله عليه وسلم، وأنت من أفضل الناس. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إليه العلم، العمل، الدعوة إليه، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة. ومن لازم الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة أن تحذر مما يناقضها ومما يخالفها من الشركيات والمبتدعات والجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. بعض الناس ما شاء الله على خير، يحب العلم ويحب الدروس ويحب التوحيد، لكن لا تجد له محاضرة ولا درسا ولا كلمة في التحذير من المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة والحزبيات الضالة، إلا إذا جاء تعميم أخطب في كذا يخطب، ما جاء تعميم ما يخطب. ليش؟ هذا ممكن يفصلني من الوظيفة، أنا عندي راتب طيب يفوتي، أحرم الخير. يا سبحان الله، هذه دعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد، هذه أمانة، أمانة في عنقك يا طالب العلم أن تعلن التوحيد وتعلن السنة وتحذر من البدع ومن المناهج المخالفة. أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، تعرفون من الشيخ أحمد؟ الأسد الهزبر الذي كان مجاهدا بقلمه ولسانه إلى أن توفي رحمه الله. أذكر لما كتب بعض طلبة العلم بعض الكتابات متواضعة في التحذير من المناهج وعرضها على الشيخ، قال الشيخ انشر هذا الكتاب. فقال له ذاك الطالب: يا شيخ كتاباتك تكفي وكتابات المشايخ. قال: لا، الحق عندما ينصر من هنا ومن هنا ومن هناك تكون له قوة. هذا يتكلم ويحذر من المناهج في هذه القرية وهذا في هذه المدينة، وهذا يكون للحق قوة. أما المتكلم شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة فيهم خير، لكن لما ينصر الحق يكون له قوة. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله. كونوا أنصار الله، تنصر دين الله، تنصر سنة رسول الله، ويكون ذلك بكشف أحوال أهل البدع. وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. قال: الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. يجب عليك أن تصبر، لأن كل من قام بدين الله ودعا إلى التوحيد والسنة وإلى لزوم منهج السلف الصالح لا بد أن يؤذى. لا تقول: والله أنا خائف يتكلمون علي الناس ولا يتكلمون علي أصحابي. ليش تتكلم عن هذه الجماعات وعن هذه عن السرورية وعن الإخوانية؟ خل هذه جماعتها، لا، خليك رجل صادق ثابت. إذا رفعت الحق رفعت بالحق رأسا ورفعت بالسنة رأسا فإن الله يرفعك. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من رفع بالسنة رأسا رفعه الله، رفعه الله. وهذا من الرفعة من الله. أين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية؟ مات في السجن، ما من محاضر أو متحدث إلا وتجد له ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام ابن القيم، الإمام أحمد وغيره، الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من علماء الإسلام رفعهم الله. هل عندهم أموال كثيرة؟ لا والله، عندهم علم، عندهم دعوة إلى التوحيد والسنة، عندهم جهاد في كشف أهل البدع والضلال، فرفعهم الله عز وجل. قال: والصبر على الأذى فيه. والصبر على الأذى فيه. ثم استدل المصنف رحمه الله بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمان محل الحوادث. إن الإنسان لفي خسر، جنس الناس في خسارة، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. تفقد نفسك يا عبد الله، هل أنت متصف بهذه الصفات؟ يقول ابن القيم: جهاد النفس على أربع: أن يجاهدها على تعلم العلم. تعلم العلم يحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى مجاهدة. وأن يجاهدها على العمل به، وأن يجاهدها على الدعوة إليه. الدعوة إلى العلم يحتاج إلى مجاهدة. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. رابعا أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة, أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة. فيجب العناية بهذه المسائل الأربع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا وفي غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. قال الإمام ابن القيم: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يكون ربانيا حتى يعرف الحق, يعرف الحق ويعمل به ويعلمه, فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. قال رحمه الله: قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: استدل الإمام البخاري بهذه الآية على وجوب البداء بالعلم قبل القول والعمل, وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل عقلي على أن العلم قبل القول والعمل, يدل على أن العلم قبل القول والعمل, لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون وفق الشريعة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعليك أن تطلب العلم وأن تأخذ العلم عن أهله, عن علماء السنة, وتحذر من دعاة الباطل ممن يحذرونك من علماء السنة ومشايخ أهل السنة, كما كان يحذرون من علماء السنة من قبل مشبهة مجسمة غثاء عذرة إلى آخره, وقالوا بعدها وهابية, ثم تطوروا قالوا جامية ومدخلية وغيرها, كل ذلك من باب التنفير من علماء السنة. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هذه ثلاث مسائل مهمة يعرف بها حقيقة التوحيد, يعرف بها حقيقة التوحيد, كما قال شيخنا النجمي رحمه الله. ما أدري الأذان باقي يا شيخ؟ لا. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا, بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أن الله خلقنا, والدليل على ذلك السمع والعقل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما العقل فقد دل عليه قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ورزقنا, قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
قول الإمام رحمه الله أن الله خلقنا ورزقنا. الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق عام ورزق خاص. رزق عام وهو ما به قوام البدن، سواء كان حلالا أو حراما، سواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزق خاص وهو الرزق الحلال للمؤمنين، وهو الرزق النافع. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة خالصة يوم القيامة. قال: ولم يتركنا هملا. الهمل هو السدى أو السدى المتروك ليلا ونهارا. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما خلقنا عبثا، ما تركنا سدى، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله تعالى ما تركنا هملا ولا تركنا سدى، أرسل إلينا رسولا. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ومن جاء بشرع جديد. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الطاعة هي الموافقة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمعصية هي المخالفة بترك الأوامر وفعل النواهي. ثم استدل بقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الوبيل هو الثقيل الشديد، ثقيل الشديد. فيجب طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومعنى الآية: إنا أرسلنا إليكم رسولا، أي احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير، وقوموا بهذه النعمة. وإياكم أن تكفروا فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين
أرسل إليهم موسى عليه السلام وأمرهم بالتوحيد فلم يصدقوه بل عصوه فأخذهم الله أخذا وبيلا أخذا شديدا. ثانيا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المسألة الأولى في توحيد الربوبية، خلقنا ورزقنا، والثانية في توحيد الألوهية توحيد العبادة، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المعنى أن الله يوجب على المكلفين إفراده بالعبادة، يجب أن نفرد الله تعالى بالعبادة، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أن يشرك معه أحد في عبادته. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة هي كمال الخضوع مع المحبة والتعظيم كما يقول الإمام ابن القيم، قال رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد يقول شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد يصح أن يراد بها المساجد المبنية التي بنيت لعبادة الله، ويصح أن يكون المراد بها مواضع السجود، مواضع السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، ودعاء العبادة من صلاة وصيام وتلاوة ذكر إلى آخره. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول، وهذا إشارة إلى المسألة الأولى، ووحد الله إشارة إلى المسألة الثانية، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال شيخنا رحمه الله: فمن أشرك بالله فقد حاد الله ورسوله، ومن أقر الشرك وأجازه فقد حاد الله ورسوله. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: من هنا يجب أن يعرف طالب العلم حقيقة الولاء والبراء، من الذي يجب أن يحب ويوالى، وعلى أي شيء تكون المحبة والموالاة، وما أسباب الموالاة والهجر والبغض. هذه أمور من أسس العقيدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. ثم استدل المصنف رحمه الله بالآية، وهي قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. الآية لا تجد بضم الدال، وإذا كانت مضمومة فهي نفي، ويقول علماء البلاغة إن النفي أبلغ من النهي، لأن النهي متعلق بالمستقبل والنفي متعلق بالماضي والمستقبل. والمعنى لا تجد في أي وقت، في أي وقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأخبر أنه لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. والناس فيما يستحقون من الولاء والبراء أقسام: من الناس من يوالى موالاة خاصة وهم المؤمنون الخلص، قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ومن الناس من يتبرأ منه ويعاد وهم الكفار الخلص. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن الناس من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهذا هو المسلم، عنده معاصي فيحب لما عنده من طاعة ويبغض لما عنده من معصية. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. اعلم أرشدك الله، وهذا من أدب المؤلف وحرصه على القارئ والمستمع أن يدعو له بالرشد، وهو الاستقامة على طريق الحق وهو ضد الغي. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. أن الحنيفية ملة إبراهيم، عرف الحنيفية بأنها ملة إبراهيم عليه السلام، والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيفية هي دين الحق وهو التوحيد. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية، أن تعبد الله لا تعبد معه غيره، العبادة حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. وفي الحديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: أن تعبد الله مخلصا له، مخلصا له الدين. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص من خلص العسل إذا صفاه، والمراد أن يقصد المرء بعبادته وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته. والإخلاص له ثمرات، فمن ثمرات الإخلاص أنه بتحقيق الإنسان لتوحيد الله وإخلاص العبادة له تكمل له الطاعة ويخرج من قلبه تأله ما يهواه. ثانيا أن الله يصرف عنه المعاصي، قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من المخلصين. كذلك من ثمرات الإخلاص أنه يكون في حرز من الشيطان. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. رابعا أن الله يحرم عليه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، ثم استدل بالآية وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون اللام لام العلة، وقيل لام الحكمة، الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. أعظم ما أمر الله به التوحيد. أول أمر في القرآن الكريم، القرآن الكريم، الأمر بعبادة الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم جمع كفار قريش على الصفا، ماذا قال لهم؟ قال لهم: عليكم بالفضائل. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بدأ بالتوحيد، كل الأنبياء بدأوا دعوتهم بالتوحيد، هذا أعظم ما أمر الله به. لا كحال المناهج المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية وغيرها وتبليغ، لا يعتنون بتدريس التوحيد، بل التبليغ من وجدوه ينكر الشرك ربما يضربونه ربما يطردونه، ولا يرضون بتوزيع كتب التوحيد. كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب يقولون، وابن تيمية: لو كان الأمر بأيدينا لأحرقناها، وغيرها من هذه الطوائف المخالفة. أعظم ما أمر الله به التوحيد. انظر الإمام الشيخ عبد الله القرعاوي كيف كانت دعوته في المنطقة، جاء والجهل والخرافات والشركيات، بدأ بالتوحيد، وجد طلبة بدأ يحفظهم العقيدة ويدرسهم التوحيد ويذهب إلى القرى يعلمون الناس العقيدة الصحيحة. هذا هو المنهج الحق، هذه الدعوة الصافية النقية، دعوة الأنبياء التي ينفع الله تعالى بها. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاح الأرض بالتوحيد، إصلاح الأرض بالسنة. أما دعوة الحزبيات من سرورية وإخوانية وغيرها هذه دعوة فساد وإفساد، جرت على الأمة ويلات، جرت على الأمة نكبات، جرت على الأمة مصائب ومحن وفتن. دول تأثرت التي اشتعلت فيها الثورات والانقلابات، ملايين شردت، مئات الآلاف قتلت، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساكن حطمت بسبب هذه الجماعات المنحرفة. قال المصنف: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، فهذا أعظم ما نهى الله عنه الشرك. ولهذا قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. نعم.
القارئ:
قال المصنف رحمه الله: الأصل الأول، فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
فنختصر إن شاء الله باقي هذا الأصل
وهو الأصل الأول من الأصول الثلاثة. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، إذا سألك سائل فقال ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها. والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة. وهذه الأصول الثلاثة هي التي كما أشرت سابقا التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأن كلا مقعد مسؤول، من رب؟ ما الدين؟ ومن رسول؟ وقد أورد المؤلف رحمه الله هذه المسألة بصيغة السؤال من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة، ولا يدخل العبد الإسلام إلا بالشهادتين، ولا تصح صلاة إلا بالشهادتين. كذلك يسأل عنها العبد يوم القيامة، يسأل ماذا كنتم تعبدون، ويسأل ماذا أجبتم المرسلين، ويسأل ماذا كنتم تعملون، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ابتدى الشيخ رحمه الله هنا في هذه المقدمة فقال: فإذا قيل ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أو على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهذه قد تكلمنا وأشرنا إليها. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. إذا قيل لك من ربك؟ الرب هو الخالق المالك المتصرف، ولا تطلق كلمة الرب إلا على الله عز وجل، أما إذا أضيفت فإنها تطلق على الله وعلى غيره. قال تعالى: عما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وكلمة الرب قد تكون مشتقة من التربية، وهي الرعاية والعناية. وهذا الكلام أورده المؤلف رحمه الله لإثبات توحيد الربوبية الذي هو مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية. ولهذا يقول العلماء: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: وهو معبودي، أي أن الله المربي لجميع الخلق هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ليس لي معبود سواه، الله تعالى هو المستحق للعبادة. قال الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله سبحانه: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الحمد لله رب العالمين، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم الوحش، كل هذه مخلوقات لله عز وجل، والله تعالى هو الرب المالك المتصرف. والحمد اللام للاستغراق، أي كل حمد فهو لله، واللام في قوله تعالى لله للاستحقاق والاختصاص، فلا أحد أهل للحمد من كل وجه إلا الله جل وعلا، ولا يختص بالحمد من كل وجه إلا الله جل وعلا. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. العوالم قسمان، قسم مكلف وقسم غير مكلف. القسم المكلف قسم جبل على الطاعة وهو الملائكة وهم الملائكة، وقسم جبل على المعصية وهم الشياطين، وقسم جبل على الطاعة والمعصية وهم الجن والإنس، وعالم غير مكلف وهم الطير والوحش إلى آخره. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات والمخلوقات، قيل الآيات، الآيات جمع آية، وهي العلامة التي تدل على الشيء وتبينه. والمخلوقات جمع مخلوق، وهو ما أوجد بعد العدم. قوله بآياته ومخلوقاته قيل من باب عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات من آيات الله ومن آياته الدالة عليه مخلوقاته، وقيل من باب عطف المتغايرين، فيكون المعنى عرفت ربي بآياته الشرعية ومخلوقاته الكونية، ومخلوقاته الكونية. قال بآياته ومخلوقاته: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره. ثم استدل بالآيات، منها قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي هذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الخالق لليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال: اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالخالق لهذه المخلوقات هو المستحق للعبادة. ولهذا قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت لا تعبد الشيطان. ومن أعظم الآيات المشاهدة بالأبصار الليل والنهار والشمس والقمر، ولأن السجود عبادة وهو نهاية التعظيم، وإنما خص الشمس والقمر بعدم السجود لهما لعظم افتتان المشركين بهما. ولهذا كان من المشركين من يسجد للشمس، ولهذا نهينا عن الصلاة عند غروب الشمس لأنه يسجد لها الكفار. وفي هذه الآية استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وهذا استدلال بتوحيد الألوهية على توحيد الربوبية. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه يأتي بيانها، وهذه تسمى مراتب الدين، تسمى مراتب الدين. والإسلام والإيمان، وأعلى هذه المراتب الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اجتمع في نص فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. وكل محسن فهو مؤمن، وليس كل مؤمن محسن. وكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. الإيمان الكامل. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أعطيت فلانا وهو مؤمن؟ قال: أو مسلما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. ذكرنا هذه الآية وبينا المراد بالمساجد. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، لأن العبادة محض حق الله وخالص حق الله، فلا يجوز صرفها لغير الله. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي وفيه ضعف، والصحيح الدعاء هو العبادة. فالدعاء يعتبر أعظم أنواع العبادة، سواء دعاء العبادة وهو الثناء على الله ومنه الصلاة والذكر ونحو ذلك، أو دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. الدعاء هو العبادة، فعلينا أن نخلص الدعاء لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: قال: ودليل الخوف. ذكر أنواع العبادة. العبادة أنواع، منها عبادة قولية، والعبادة القولية تنقسم إلى قسمين: ظاهرة وباطنة. الظاهرة كالذكر وتلاوة القرآن، منها عبادة قلبية بالقلب من الخشية والخوف من الله عز وجل، ومنها عبادة عملية بالجوارح كالصلاة والحج ونحو ذلك. ومن أهل العلم من قسم العبادة إلى بدنية باللسان بالتسبيح، وعبادة بالجوارح كالركوع والسجود، والمالية كإخراج الزكاة، وعبادة بدنية مالية كالحج إلى غير ذلك. قال المصنف رحمه الله: كالخوف. الخوف كذلك عبادة من العبادات. الخوف عبادة. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف هو انزعاج القلب بتوقع مكروه، وهو من العبادات القلبية، وهو أنواع. نوع الأول خوف العبادة، وهو أن تخاف من الله تعالى بشرط ألا يصل بالعبد إلى حد اليأس من رحمة الله. الخوف النوع الثاني خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله، كان يخاف من وثن أو طاغوت فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثالث أن يترك الإنسان الواجب عليه من الأوامر والطاعات خوفا من الناس، فهذا من الشرك المنافي لكمال التوحيد. النوع الرابع الخوف الطبيعي، خاف من السباع أو من النار، فهذا خوف طبيعي، كما أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام بقوله: فخرج منها خائفا يترقب. قال المصنف: والرجاء. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون بعيد المنال. والرجاء ينقسم إلى قسمين: رجاء الله تعالى، وهو أن ترجو ما عند الله من الخير والأجر، وهذا يكون بشرط ألا يصل بالإنسان إلى حد الغرور. الثاني رجاء غير الله، فإن كان متضمنا للذل والخضوع للمرجو فإن هذا من الشرك الأكبر، كأن ترجو شخصا أن يشفي مريضة أو يعمل لك عملا لا يقدر عليه إلا الله. فإن لم يكن متضمنا للذل والخضوع فإن هذا لا يكون شركا، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره. صححه الألباني رحمه الله. كأن ترجو من شخص أن يقرضك مالا أو نحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو تفويض الأمر على الله تعالى مع بذل الأسباب، والتوكل أنواع. النوع الأول التوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك الأكبر. الثاني التوكل على المخلوق في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان أو نحوه فيما أقدره الله من رزق أو دفع ضر، فهذا من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعله في منزلة أكبر من السبب، كمن يتوكل على من عنده وظائف نحو ذلك. النوع الثالث التوكيل في أمور تجوز فيها النيابة، كالتوكيل في توزيع الصدقات وفي نيابة الحج، فهذا جائز. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا. قال المصنف: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه من أنواع العبادة، أن ترغب فيما عند الله وأن تكون مقبلا على الله تعالى. وهناك رغبة جائزة في حق المخلوق، كأن يقول الإنسان لشخص: أنا راغب إليك أن تعطيني مالا أو أن أسافر معك، فهذا جائز. كذلك الرهبة وهي الخوف المثمر للهرب من المخوف، وتكون مقرونة بالعمل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف من الله يستلزم العلم به، والعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته. كذلك الرغبة والرهبة والخشوع من صفات الأنبياء، وفي هذا رد على الصوفية الذين يقولون: نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، إنما نعبده محبة له فقط، كما قالت ذلك من رابع العدوية. ولهذا قال أيوب السختياني، قال: رابعة في الزندقة. فالأنبياء يدعون الله خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. كذلك الإنابة وهي الرجوع بمعنى التوبة، وقيل الإنابة أخص من التوبة، أي آكد، لأنها توبة مع إقبال، توبة مع إقبال. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة من أنواع العبادة، وهي أنواع. النوع الأول أن تستعين بالله عز وجل، وهذا هو الواجب علينا، أن نستعين بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله. الثاني أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك الأكبر، كمن يستعين بالمقبورين، بالأموات، بالجن ونحوه. النوع الثالث الاستعانة بالمخلوق في شيء يقدر عليه، وهذا جائز. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال المصنف رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كذلك الاستغاثة أنواع. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا جائز، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. النوع الثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر. قال المصنف رحمه الله: ودليل هناك الاستعاذة، كذلك الاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة هي طلب العوذ والالتجاء بالله عز وجل، وهي الاعتصام والالتجاء بالله تعالى. والاستعاذة أنواع: النوع الأول الاستعاذة بالله عز وجل، أو الاستعاذة بصفة من صفات الله، كما جاء في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا هو المشروع. الثاني الاستعاذة بالمخلوق، وهو على نوعين: فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو الشرك الأكبر. فيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز، كما جاء في الحديث، في حديث المخزومية: فعاذت بأم سلمة. وكما جاء في حديث الفتن: من تشرف لها تشرفته، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فهذا جائز في حق المخلوق بشرط أن يكون حيا حاضرا قادرا. قال المصنف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أن أسلم. والحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة من أعظم العبادات، والذبح أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى. أن يقصد تعظيم المذبوح له والتذلل والتقرب له، فهذا الذبح لا يكون إلا لله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك مع الله. النوع الثاني أن يقع الذبح إكراما لضيف أو وليمة عرس، فهذا يكون من باب الاستحباب. النوع الثالث أن يكون الذبح لهدي تمتع أو قران أو نذر، فهذا يكون واجبا. النوع الرابع أن يكون الذبح في العزاء في اليوم الثالث أو اليوم السابع، فهذا يكون بدعة. النوع الخامس أو السادس أن يكون الذبح بإسراف وبذخ، فهذا يكون محرما، فهذا يكون من باب التحريم إلى غير ذلك. فالذبح له أنواع، ومن الذبح ما يكون سنة كالعقيقة والأضحية على من يرى أنها سنة وذهب الجمهور، ومن أهل العلم من يرى أنها تجب على المسلم. قال المصنف: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر إيجاب المكلف نفسه بشيء ليس واجبا عليه بأصل الشرع، والنذر في ابتداء النذر مكروه والوفاء به واجب. ما هو النذر المكروه؟ هو النذر الذي في مقابل شيء: إن نجحت أو نجح ابني فعلي أن أصوم. لكن النذر المطلق قال بعض العلماء لا يكون مكروها، كمن قال: لله علي أن أصوم، لله علي أن أفعل كذا من الطاعات بدون مقابل. والنذر إن كان هذا النذر نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، والوفاء بالنذر من صفات عباد الله المتقين. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقد يكون النذر شركا أكبر، كمن ينذر لأصحاب القبور أو ينذر للجن، فهذا نذر شرك أكبر والعياذ بالله، مخرج من الملة، كمن ينذر لأصحاب المشاهد أو الأضرحة أو نحو ذلك. ومن النذر ما يكون معصية، كأن يقول إنسان مثلا: إن نجحت فعلي أن أشرب الدخان أو أفعل كذا وكذا من المحرمات التي لا تصل إلى حد الشرك، فهذا محرم. من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ونكون بهذا قد انتهينا من الأصل الأول، ونسأل الله تعالى أن يكتب للجميع الأجر والثواب، ولعل الله تعالى أن يهيئ لقاء آخر نكمل فيه الأصل الثاني والثالث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.